بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دي المحاضرة رقم 41. مدام مجدولين سألتيني معنى العبارة اللي بنصليها في صلاة الصلح في القداس الغريغوري عن أقنوم الابن، مش كده؟
المساوي والجليس والخالق الشريف مع الآب.
الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب. أجبت عن هذا السؤال منذ 6 سنوات مضت، ولكني هجيب عليه مرة تانية دلوقتي بأكثر تدقيق. زي ما اتفقنا انه تفسير اي نص ليتورجي يلزم ان احنا نفسره بحسب نصه الاصلي، فالعباره اللي احنا بنصليها في صلاه الصلح في القداس الغريغوري دي لها اصل يوناني اترجم الى اللغه القبطيه، ومن اللغة القبطية اترجم إلى اللغة العربية. النص القبطي بيقول بإذيوس أوو إن أوموسيوس أوو إن سينثرونوس أوو إن شفير إن ديميورغوس نيميفيوت. نيم فيوت يعني مع الآب. فمعنى العبارة دي أن الابن ذاتي مع الآب ومساوي مع الآب وجليس مع الآب والخالق الشريك مع الآب. النص اليوناني بيوضح أكتر الجزئية دي، بيقول هوتو باتري يعني الذي هو مع الأب، بيقصد الابن يعني سينيذيوس، الترجمت في العربي إلى كلمة ذاتي، كي في اليوناني يعني وهوموسيوس ومساوي يعني مساوي للآب، كي وسينثرونوس يعني جليس على العرش مع الآب، سين في اليونانية يعني مع، فسينثرونوس جليس على العرش مع الآب، كي سين ديميورغوس يعني خالق مع الآب. في النص اليوناني الترجمة الحرفية أن الابن الذي هو مع الآب سينيذيوس وهوموسيوس وسينثرونوس وسين ديميوروس. فأنا عايز أتكلم دلوقتي عن كلمتين من هذه العبارة، الأولانية سينيذيوس والتانية سين ديميوروس. الكلمة إذيوس بتبدأ بألفا يوتا، ألفا يوتا إذيوس، الألفا يوتا إذيوس ما تعنيش ذاتي، بتعني أزلي. سينيديوس مكونة من مقطعين، المقطع الأول سين أي مع أو مساوي لي، المقطع الثاني إديوس بتبدأ الكلمة بألفا يوتا أي أزلي. فلما أقول سينيديوس يعني الأزلي مع الآب أو مساوي في الأزلية للآب. الكلمة إيديوس في اليونانية اتنقلت بنفس نطقها وحروفها إلى اللغة القبطية، فبقت في اللغة القبطية إيديوس برضو ألفا يوتا أي أزلي. ولكن المترجم من القبطي إلى اللغة العربية ترجمها خطأ إلى كلمة ذاتي. إيه السبب في هذا الخطأ؟ إن الكلمة اليوناني إيديوس ألفا يوتا اللي ترجمت إلى القبطي بنفس حروفها ألفا يوتا إيديوس بتعني أزلي، لكن في كلمة أخرى يوناني نطقها هو بالضبط إيديوس برضو بس مش ألفا يوتا، تبدأ بحرف اليوتا مباشرة. فإيديوس من غير ألفا يعني ذاتي، إيديوس ألفا يوتا يعني أزلي. الكلمتين اليوناني اللي بيبدأوا بألفا يوتا أو بيوتا فقط اتنقلوا بنفس نطقهم إلى اللغة القبطية. فالنص في القبطي مكتوب صح ولكن الترجم خطأ، لأن إيديوس أزلي وإيديوس ذاتي، الصوت واحد ولكن الكتابة مختلفة. ده سبب وجود كلمة ذاتي. نفس هذا الخطأ في الترجمة بنلاقيه في صلاة حجاب للإبن في القداس الغريغوري بدايتها وأيضا نرجع إليك يا الله الصالح باقترابنا إلى مذبحك المقدس ونسألك أيها الكلمة الذاتي. الكلمة الذاتي بلوغوس إن إيديوس، إيديوس هنا ألفا يوتا، الكلمة بتبدأ بألفا يوتا، فالترجمة لازم تكون الكلمة الأزلي. فالخطأ اللي حصل في صلاة الصلح في القداس الغريغوري اتكرر تاني في صلاة حجاب للإبن في نفس القداس الغريغوري. في الاستدعاء الأول في القداس القبطي، وإحنا عرفنا أن الاستدعاء الأول بيبقى خاص بإقنوم الإبن اللي بيجي في أوشية الغطاء أو أوشية المائدة في نهاية طقس تقديم الحمل. صلاة بدايتها أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي، الخلاجي كاتبها كده في اللغة العربية الذاتي إيديوس ألفا يوتا، فبرضو مترجمة خطأ، هي أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الأزلي يعني أزلي مع الآب. الكلمة اللي هي بدايتها يوتا بس اللي هي إيديوس اللي هي ذاتي بنقراها في النص اليوناني للقداس المرقسي القبطي بحسب مخطوط كاسمارسك. المخطوط ده بيعود للقرن الـ14 الميلادي. بيقول النص ونظر إلى السماء إليك أنت أباه الذاتي تون إديون باتيرا. إديون هنا يوتا بس مش ألفا يوتا، يبقى الترجمة مضبوطة. أباه الذاتي وإله الكل، هو ده النص اللي اترجم في اللغة القبطي في الخلاج اللي في إيدينا إلى عبارة ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد. إذن الكلمة الأولى يبقى تصلحها الأزلي بدل كلمة الذاتي. المساوي ما فيهاش مشكلة أنه مساوي مع الآب، طبعا مساوي معها في الجوهر يعني، وجليس مع الآب لأنه نفس العرش. بس الكلمة بقى اللي احنا محتاجين نوضحها شوية اللي هي الخالق الشريك، سين ديميوروغوس. ترجمة الكلمة دي في اللغة القبطية إلى أووه إنجبير إن ديميوروغوس. فالمترجم من القبطي العربي ترجمها إلى الخالق الشريك. الشريك هنا ترجمة كلمة إنشفير اللي هي أصلاً في اليوناني سين، فبقت الخالق الشريك مع الآب، لكن هي في الأصل اليوناني الخالق مع الآب سين مع أو مساوي لي. فكلمة الشريك كانت بسبب الكلمة القبطي إشفير اللي بتقابل في اليونانية كلمة سين. هنا في حاجة غريبة، أن المترجم من اليونانية إلى القبطية لهذه الكلمة لم يتبع نفس الترجمة اللي اتبعها لكلمة أخرى من هذه العبارة. يعني مثلاً أما ترجم كلمة سينثرونوس نقلها إلى القبطي سينثرونوس أي جليس معه، فكان من الممكن أن يترجم كلمة سينديميورغوس إلى سينديميورغوس في القبطي، لكن هو راح مغير وقال أووه إنشفير، دي من عند المترجم القبطي. فبدل ما كانت في الترجمة البسيطة خالق مع، بقى خالق شريك مع. فهل المترجم من اللغة اليونانية إلى القبطية لما ترجم كلمة سين في حالتنا دي إلى كلمة الشفير، هو كان عاوز يعني يزيد المعنى وضوحا لما يقول عن الابن أنه شريك مع الآب في الخلق، في حين أنه كان يقولها ببساطة خالق مع الآب؟ الكلمة شريك وإن كانت لم تزد المعنى وضوحا إلا أنه إن كان الابن خالقا مع الآب فده بيعني أنه شريك معه أيضا في الخلق يعني. ويلخص أباء الكنيسة هذا الأمر بيقولوا إن الآب خلق العالم بالابن، فالابن من هذه الوجهة شريك مع الآب في الخلق. الجدير بالذكر إن كلمة الشريك قد وردت في أولى الترجمات العربية للخلاجي المقدس كما نقرأها في مخطوط الفاتيكان رقم إبتي 17، ده من القرن 13 الميلادي، ده أقدم خلاجي قبطي عربي كامل معروف لدينا حتى اليوم. وعن هذا الخلاجي نقلت كل الترجمات العربية التي جاءت من بعده. تجدر الإشارة هنا إلى أنه في قداس القديس يعقوب أخي الرب لتقليد سرياني أنطاكي بيرد نص عن الروح القدس شبيه بالنص الذي ورد عن الابن في القداس الغرغوري القبطي. النص عند قداس القديس يعقوب أخو الرب عن الروح القدس يقول إيه؟ ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، وارسل علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة هنا روحك القدوس الرب المحي الجليس معك يا الله الآب ومع ابنك الذي يملك معك والمساوي والأزلي، المتكلم في الناموس والأنبياء وفي العهد الجديد الذي نزل في هيئة حمامة على ربنا يسوع المسيح في نهر الأردن، والذي حل على رسلك القديسين في هيئة ألسنة نار. فهنا الصفات اللي بتقال على الروح القدس في قداس القديس يعقوب أخي الرب: الجليس معك يا الله الآب ومع ابنك الذي يملك معك والمساوي والأزلي. إذن الصفات التي تقال عن الابن في قداس القبطي هي الأزلي والمساوي والجليس والخالق مع الآب. يعني الأزلي مع الآب والمساوي مع الآب والجليس مع الآب والخالق مع الآب. هكلمكم دلوقتي وعدتكم بيه في المحاضرة الماضية عن مفهوم السر الكنسي في اللاهوت الشرقي واللاهوت الغربي. إيه سبب الكلام عن هذا الموضوع؟ ألقيت محاضرة في مكتبة الإسكندرية يوم الأربعاء 9 فبراير سنة 2022 ميلادية، كنت بتكلم فيها عن سر الميرون المقدس عند ابن كبر تحت عنوان رئيسي هو العلامة القس شمس الرياسة أبو البركات ابن كبر ما له وما عليه. فبعد انتهاء المحاضرة كان حاضر واحد اسمه الدكتور محمود، فسألني سؤال ملخصه هو أن على المستوى المادي لما بيسمع غير المسيحي كلمات مثل مذبح وقربان بيفهم أن هناك ممارسات وثنية، برغم أنه ما فيش حاجة بتتذبح. فأجبت في وقتها إجابة مقتضبة وضحت فيها أن اللي تسبب في هذا السؤال هو خطأ عندنا إحنا في الكنيسة لما بنصور السر الكنسي بالكاميرات. فيبقى السر الكنسي اللي هو المفروض سر لا يعرفه إلا أبناء السر معلن أمام الجميع، وهو اللي أنتج هذا التساؤل وأعثر غير المعمدين. وقلت له ساعتها إن وسائل التواصل الاجتماعي بقت تقول إن هما بيصلوا على إلههم ويأكلوه، والناس معذورة في اللي بتقوله لأن هو ده اللي شايفينه. فالخطأ مش عند الناس، لكن الخطأ عندنا إحنا، إن إحنا صورنا السر، أي أن السبب الأساسي هو غياب مفهوم السر الكنسي في كنائسنا. عشان كده أنا عاوز أشرح دلوقتي ما هو مفهوم السر الكنسي، أولا من جهة اللاهوت الشرقي ثم من وجهة اللاهوت الغربي. كلمة سر في اليونانية ميستيريون، والكلمة بتعني الشيء المخفي أو المستور، أي الشيء اللي لا يمكن للإنسان أن يدركه من ذاته وحده، لكن عندما يستأمن الله قديسيه ليعرفهم ويعلن لهم أسراره، يظل هذا الإعلان إعلان قلبي داخلي يحسه القلب وبالكاد يستوعبه العقل استيعابا جزئيا لا كليا، وفي حين بيقتصر استخدام الكلمة سر في العهد القديم على سفر دانيال، بنلاقي أن هذه الكلمة تتردد مراراً كثيرة في العهد الجديد، فبيجي ذكرها 3 مرات في الأناجيل حيث يتكلم السيد المسيح مع تلاميذه عن أسرار الملكوت، كما يرد ذكر الكلمة أيضاً 4 مرات في سفر الرؤيا، كما تذكر الكلمة في رسائل القديس بولس الرسول 21 مرة. فعنده سر الإنجيل، سر ملكوت الله، سر الإيمان، سر التقوى، سر المسيح، سر الله الآب والمسيح إلى آخره. الأسرار الكنسية بتعرف في الشرق المسيحي باسم ميستريز، لكن الغرب بيسميها ساكرامنتس، من الأصل اللاتيني ساكرامنتوم، فمن ساكرامنتوم جت ساكرامنتس كتعبير عن السر الكنسي. فما هو مفهوم السر الكنسي في اللاهوت الشرقي؟ لم تهتم الكنيسة الشرقية بتفسير قانوني لكلمة سر ميستيريون. استرسخ في وجدان الكنيسة الشرقية وتعاليم أبائها إن السر هو حياة إلهية وفعل إلهي فائق على الإدراك. أودعوا الله في الكنيسة لمنفعة المؤمنين وخلاصهم، فعاشوا ينعمون بسر المسيح والكنيسة، بسر الثالوث والخلاص، بدون اجتهاد في تفسير معنى كلمة سر. لأننا نوقن أن كل اجتهاد في تفسير قانوني لكلمة سر حيزيد غموضاً على غموض، لأنه إن استطعنا أن نفسر أو نشرح معنى السر، ف فما بقاش سر. ولكن كل اجتهاد وسعي في هذا الشأن هو محاولة استضاح جوانب من السر الكنسي في إدراك جزئي له على قدر ما يستطيع العقل أن يعقل لهذا الفعل الإلهي العظيم اللي عمله السيد المسيح له المجد في كنيسته المقدسة. ليس منذ يوم ظهوره بيننا على الأرض اللي هو في ذاته سر الإيمان أو سر التقوى، بل منذ ما قبل الظهور. وإن كان سر الكنيسة هو سر المسيح نفسه، لأن الكنيسة هي جسد المسيح كقول بولس الرسول، وإن كنا لا نستطيع أن نستقصي سر المسيح ونستنفذ كل أعماقه، هكذا أيضا سر الكنيسة. البابا أثناسيوس الرسولي أرسل رسالته الأولى إلى القديس سرابيون أسقف تمويس عن الروح القدس، وبيتكلم في هذه الرسالة عن علاقة الآب بالابن بالروح القدس، فيقول: حيث أنه توجد مثل هذه المماثلة وهذه الوحدة في الثالوث القدوس، فمن يمكنه أن يفصل الابن عن الآب، أو يفصل الروح عن الابن أو عن الآب نفسه؟ ومن تصل به الجرأة فيقول أن الابن من جوهر غريب عن الآب، أو أن الروح غريب عن الابن. فإن كان أحد أيضا يسأل ويبحث قائلا: كيف حينما يوجد الروح فينا يقال إن الابن فينا، وحينما يكون الابن فينا فكيف يقال إن الآب فينا؟ فعلى هذا اللي بيسأل يعني أن يفصل أولاً الشعاع عن النور، أو يفصل الحكمة عن الحكيم، أو فليخبرنا كيف تكون هذه الأمور. فإن كان لا يمكن إتمام هذا، لكان بالأولى من عدم التقوى أن يوجه هؤلاء مثل هذه الأسئلة عن الله، لأن التقليد لا يعلن لنا اللاهوت بإيضاحات كلامية بل بالإيمان، واستخدام العقل يلزم أن يكون بروح التقوى والوقار، لأن الرسول بولس قد أذاع إنجيل صليب المخلص كما قال: لا بكلام الحكمة بل ببرهان الروح والقوة. ده كلام البابا أثناسيوس الرسولي. وكثيرا ما حذر القديس أثناسيوس الرسولي من طريقة الحوار والملاججة في شؤون اللاهوت. مقالته الثانية ضد الأريوسيين يقول إن هؤلاء الذين يناظرون ويتباحثون في أين يكون الله وكيف يكون الله وبأي طبيعة يقوم الآب، مثل هذه التساؤلات تعتبر لا دينية، ولن تزيد الإنسان إلا جهالة فيما يختص بالله. كذلك فإنه يخرج على القانون من يجازف في فحص كيفية ولادة ابن الله. القديس غريغوريوس الثيولوغوس يقول: لا تنشغل في تأملك في كيفية ميلاد الابن من الآب، لأن هذا ليس أمراً في جانب الأمان. فتكريم هذه الحقائق التعليمية ينبغي أن يكون في صمت، لأنه أمر عظيم وفائق أن تدرك الحقيقة والكيفية. فنحن لا نعرف إن كانت الملائكة نفسها تدرك هذا، فكم بالأقل نحن. والقديس باسيليوس الكبير له عظة عنوانها ضد الذين يقولون بافتراء إننا نعبد ثلاثة آلهة. بيقول لا تجري وراء فحص غير المفحوص، فأنت لن تبلغ كشفه. فإذا لم ترعوي واخترت العناء، فسوف يسخر الناس منك أو بالحري يبكون على جسارتك. آمن فقط بالمكتوب ولا تجري وراء ما لم يكتب لك. بكده نقدر نفهم ما يعنيه الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس لما يقول لهم إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر. أنه بإعلان عرفني بالسر الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. ده معنى إيه؟ معنى أن إعلان السر هو بالروح القدس، وهو إعلان داخلي يمكن العقل أن يعبر عنه في حدود، ولكن يظل الإعلان إعلان خفي مستور عشان يظل السر سر. عشان كده لا يستطيع أحد حتى اليوم أن يسبر بالكامل سر الإنجيل، أو يستوعب كل سر الملكوت، أو يدرك كلياً كنه الميلاد الجديد من الله بالماء والروح، أو يعقل بالعقل أننا نتحد بالمسيح له المجد مأكولاً ومشروباً في سر الإفخارستي. فكيف يمكن للعقل أن يستوعب هذا؟ إنه الإيمان والإيمان القلبي أولاً اللي بنعبر عنه بقدر استطاعتنا بكلمات توضيحية، ولكن لا يمكن أن كلمتنا تحوي هذا الإيمان كله. تراثنا اللاهوتي الشرقي الأصيل عن الأسرار هو الذي يشرح الأسرار من داخل الليتورجية، أي من داخل حياة الكنيسة وصلواتها وعبادتها، رابطاً بين السر الكنسي والحياة التقوية لمتقبلي. فيأتي السر غايته كحياة معاشة مختبرة، وهكذا ظلت أسرار الكنيسة وأسرار اللاهوت في حياة الكنيسة الأولى ملتحمة بليتورجيتها، ومختبرة في الكنيسة حياة عابدة ملؤها الإيمان والتقوى، يتذوقها الإنسان شاهداً ما أطيبها فيؤمن بها بدون تحديد مدرسي لمفهومها. يعني إيه العبارة الأخرانية دي؟ يعني أسألك سؤال، هل يمكن لأحد أن يصف بالكلمات طعم التفاح مثلا، أو نعبر عن رائحة الأزهار الجميلة بتعبيرات كلامية؟ يعني إزاي تشرح لي الفرق بين رائحة الورد البلدي والقرنفل مثلا؟ فهكذا أسرار الكنيسة إذا لم يختبرها القلب تظل معرفتها العقلية جداء لا تجدي نفعا. واضح من الكلام اللي فات كله أن الحديث عن سر الكنسي لا يكون إلا بإعلان من الله. عشان كده كنيسة عاشت مقتنعة بحاجة اسمها التسليم السري، احنا فقدناه حاليا، عشان كده وصلنا إلى ما وصلنا إليه. التسليم السري كان بيمثل في الكنيسة الشرقية دعامة أساسية عند الحديث عن الأسرار الكنسية، ولكن مع الأسف وبسبب فقدان هذا التعليم أهدرنا كرامة السر الكنسي وبات مدعاة للسخرية والتندر. القديس باسيليوس الكبير في كتابه عن الروح القدس بيتكلم عن نوعين من التعليم في الكنيسة، النوع الأول سري والنوع الثاني علني. فعن مكانة وأهمية التسليم السري في الكنيسة وأنه إلى جانب التعليم المكتوب أو المعلن يشكلان معا دعامة الإيمان الصحيح، وإذا رفض الأول يشوش الثاني ويفقد قوته. يقول العبارة الآتية بالنص: العقائد والممارسات التي تقبلها الكنيسة وتحفظها يستند بعضها إلى التعليم المكتوب، والبعض الآخر قبلناه سراً وهو تسليم الرسل. هذان هما دعامة الإيمان الصحيح ولهما نفس القوة، وهو ما لا يعترض عليه أحد، لا سيما من توفرت له خبرة في ممارسات الكنيسة. ونحن لا نستطيع أن نرفض ما استقر من عادات في الكنيسة بدعوى أن هذه العادات لا تستند إلى برهان مكتوب أو أن قيمتها صغيرة، لأننا إن رفضنا عادات الكنيسة فسوف نجرح الإنجيل نفسه، بل نحول التعليم إلى اسم بلا معنى. المثال الذي أريد أقدمه في هذا الشأن هو عن موضوع عام، فيكمل يقول: ما هو المصدر المكتوب الذي تعلمنا منه أن نرشم بعلامة الصليب أولئك الذين يثقون بربنا يسوع المسيح ويطلبون الخلاص في المعمودية، وتقديس مياه المعمودية والمايرون، وطريقة قبول وتعميد الموعوظين، هل لها مصدر مكتوب؟ الكتاب المقدس يعني. أليس مصدر كل هذا هو ما لا يعلن؟ ما هي الكلمات المكتوبة التي علمتنا مسحة المايرون؟ وأيضا ما هو المصدر المكتوب الذي يحدد أن تكون غطسات المعمودية ثلاثة، ويمكن أن نسأل عن العادات الأخرى مثل جحد الشيطان وكل ملائكته. ما هو المصدر المكتوب الذي يعلن لنا هذا؟ أليس كل ذلك من التعليم العظيم والسري غير المعلن، والذي احتفظ به الآباء في سرية تامة لكي لا يعرفه المتشككون والمتطفلون فيحفظون بذلك هيبة الأسرار، الذي لا يجوز إعلانه لغير المعمدين، هو ما لا نسمح لهم بحضوره ولا حتى تسجيله مكتوبا. مش ده تعليم الكنيسة؟ مش ده ما قالوا أبائنا؟ الرسل والآباء قد أرسوا دعائم الشرائع الكنسية وحافظوا هيبة الأسرار وكرامتها بالإبقاء عليها سراً وعدم إذاعتها، لأن ما يعلن ويعرف لدى عامة الناس يفقد هيبته ولا يصبح سراً. هذا هو السبب في وجود التسليم غير المكتوب الذي يحوي عقائد وممارسات لا تعلن ولا تدون، حتى لا تصبح من توافه الأمور متى صارت مألوفة للكل. العقيدة والتعليم اللذان يتم إذاعتهما هما شيئان متمايزان. الأولى نحتفظ بها في صمت، والثانية يمكن إذاعتها لكل الدنيا. ويكمل القديس باسيليوس الكبير يقول: سوف أحتاج إلى وقت طويل جدا إذا حاولت أن أسرد أسرار الكنيسة غير المكتوبة. أتوقف عند هذا الحد، وهكمل المرة الجاية بقية الكلام عن مفهوم التسليم السري الذي فقدناه حاليا في كنائسنا.
لحد عنده سؤال لأوتس أبونا؟ باشمهندس عادل اتفضل.
أوتس أبونا، بالنسبة للخلاجي مش ممكن يصلح؟
في أمور كتيرة محتاجة إلى إصلاح لترجي، عشان كده أنا في محاضرة مكتبة اسكندرية قلت بمنتهى الوضوح إن أنا ليا سنين طويلة أطالب بعمل إصلاح لترجي شامل في الكنيسة القبطية، ولكن لم يستجب أحد، حتى أن أحد الأباء الأسقفة في المهجر اتكلم علانية عن هذا الأمر مرتين، مرة في زمن البابا شنودة ومرة في زمن البابا تودروس. ليه مش بنعمل إصلاح لترجي في الكنيسة؟ لكن يبدو أن الأمر لم يأخذ أي خطوات عملية حتى الآن.
دكتورة شيكا تفضل. مرسي أبونا جدا، بس هو سؤال يمكن يكون ساذج شوية، لكن السيد المسيح لما شفى المرضى، وده سر شفاء المرضى مثلا، شفاهم قدام الناس كلها، لما جي يختار تلاميذه زي هم كهنوت قال لهم تعالوا قدام الناس كلها، لما جي يعمل السر الإفخارستية يعني حط تلاميذه قدامهم وقال لهم اعملوا هذا لذكري، برضو ما كانش سر، يعني هم أسرار لكن سيد المسيح أعلن سره.
يعني لو أنت أزعتي القداس في التلفزيون وحطيتي كاميرا على الأربانة، والواحد غير المسيحي حضر القداس وتفرج وشاف بعد ما صلى على الأربانة بدأ يقطعها ويأكلها للناس. لو واحد غير مسيحي شاف الكلام ده هيقول ايه؟
احنا هنا هو انا ببقى مبسوطة جدا انه انا اصلا مش عايزة اشوف المناولة والناس بتتناول، دي حاجة خاصة مين بيتناول مش بيتناول، لكن احنا عندنا سر الزيجة قدام الناس كلها.
خليني اتكلم عن سر الافخارستية تحديدا عشان اجاوبك على بقية الاسرار. هل يجوز لواحد غير مسيحي غير معمد ان يطلع على هذا الامر ويتفرج عليه ويبقى مستريح نفسيا من جوه؟ لا. ولا بيقول ان احنا وثنيين؟
وثنيين.
ليه؟ لان هو بيشوف حاجه اكبر كتير من قامته، اكبر كتير من ادراكه، هو عاوز يعقلها بالعقل وده يستحيل. ده من جهه سر الابخارستيه. اعلان الاسرار، مين قال ان سر الزيجه في الكنيسه يحضروا غير المؤمنين؟ مين اللي قال ده؟ هو تحول الى ممارسه اجتماعيه، ولما فقد السر قيمته بقى يوقفوا العريس والعروس باصين للناس، لكن هو في الاصل بيتمم من داخل الافخارستيه، من داخل القداس، هم اول اتنين يتناولوا. فكوني انا أهملت السر أو أفقدت قيمته بالمنظر اللي احنا شايفينه في كنايسنا، هل لما بنعمل إكليل في الكنيسة ده بيكون سر كنسي ولا معرض للأزياء؟ هو احنا بنمسك اللي شايفينه عشان نبرر بيه الخطأ؟ ده سر كنسي. طب انت لما تجيب واحد ضيف عشان يحضر الاكليل، هل هيقدر يقتنع ان الروح القدس بيوحد الرجل والمراه يخليهم جسد واحد؟ مش هيقتنع طبعا. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.